بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير قال عثمان: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إبراهيم: زاد أو نقص؟ فلما سلم قيل له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، ثم أقبل بوجهه فقال: إنه لو حدث شيء في الصلاة شيء فاتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. كنا بدأنا الكلام حول هذا الحديث في الدرس الماضي، وعرفنا بشيوخ الإمام مسلم عثمان وأبي بكر وإسحاق، كما عرفنا بشيخهم وهو جرير بن عبد الحميد بن قرب، وانتهى بنا الدرس حيث عرفنا بمنصور يعني ابن المعتمر، والذي عليه مدار الحديث. ومنصور يروي عن إبراهيم، وهو إبراهيم بن يزيد ابن قيس بن الأسود النخعي، أبو عمران الكوفي الفقيه، قال عنه الحافظ: إنه ثقة إلا أنه يرسل كثيرا. شأنه في هذا شأن علماء التابعين، إذ كان الإرسال عندهم أمرا سائغا، وذلك لأن السند بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون محصورا في الصحابي، وربما تعداه إلى تابعي يرون ثقته، فكانوا يرسلون. والإرسال أن يقول التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يرفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يذكر الواسطة يسمى بالإرسال. وكثيرا ما نجد الحافظ ابن حجر رحمه الله عندما يعرف بالتابعين يشير إلى أنهم ممن يرسل، يعني يروون عن النبي عليه الصلاة والسلام وإن لم يكونوا أدركوه. استقر الأمر على أن المرسل حديث منقطع. وكثير من أهل العلم يقبلون مراسيل التابعين لما ذكرت من أن جلهم يروي عن الصحابة وجهالة الصحابي لا تضر، لكن المتأخرين من المحدثين لا يرون حجية المرسل. قالوا لغلبة احتمال أن الساقط غير الصحابي، أن الساقط غير الصحابي، إذ لو كان الساقط صحابيا لما ضر، ولهذا لم يقبلوا من صاحب البيقونية عندما عرف المرسل حيث قال ومرسل منه الصحابي سقط، قالوا إن هذا التعريف ليس بدقيق، إذ لو كان الصحابي هو الساقط لما طعن الناس في الحديث المرسل. ولأنهم أيضا تتبعوا روايات خاصة صغار التابعين وأوساطهم، فوجدوا أن المحذوفة من السند بعض الرواة بعض التابعين مع الصحابي، والتابعي يخضع للجرح والتعديل إذا استثنينا الصحابي. ووجدوا كثير من الروايات يرويها التابعين يرويها التابعون تابعي عن تابع عن تابع، نحو ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبإحصاء هذا النوع من الرواية وجدوا أن ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض عن الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذه الاحتمالات لم يقبلوا من التابع إرساله حتى يسمي ويبين من واسطته بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا أشار الحافظ ابن حجر في هذه الرواية أو في ترجمة إبراهيم بن يزيد النخعي أنه يرسل كثيرا، هو من الطبقة الخامسة، مات سنة 96، ويعتبر يعني وإن كان صغيرا في السن إلا أنه توفي مبكرا. قال عن علقمة، وعلقمة هو ابن قيس ابن عبد الله النخعي الكوفي، ثقة ثبت فقيه عابد من الطبقة الثانية، مات بعد سنة 60 من الهجرة، وروى له الجميع. ونلاحظ هنا في هذه الرواية اثنين من التابعين يروي بعضهم عن بعض إن لم يكونوا ثلاثة، لأن منصور بن المعتمر قال عنه الحافظ إنه من طبقة الأعمش، والأعمش من الطبقة الخامسة، والطبقة الخامسة هي طبقة صغار التابعين، فيكون هذا الحديث رواه ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض. قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم زاد أو نقص، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم زاد في الصلاة أو نقص من الصلاة. والشك من إبراهيم لأنه هو الذي نسبه إليه، حيث إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنما أخبر عن الزيادة. وظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إحدى صلاتي العشي صلاها خمسا، ولهذا جاءت كثير من الروايات تقطع بأن الزيادة بأن السهو إنما كان في الزيادة ولم يكن في النقص. وهنا إبراهيم يعني ابن يزيد النخعي رحمه الله أقر بأن التردد منه وأن الشك كان منه. قال إبراهيم زاد أو نقص، فلما سلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني خرج من الصلاة، قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ لأنهم رأوه زاد ركعة، وما اعتادوا أن يصلوا وراءه إلا أربع، فغلب على ظنهم أن الوحي نزل وأن التشريع أضاف ركعة إلى هذه الصلاة، إذ استبعدوا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يسهو، لأنهم علموا ارتباطه بربه وأنه لا يفعل شيء إلا بوحي من الله، كما قال جل من قائل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا كان السؤال أحدث شيء في الصلاة، يعني هل شرع بزيادة هذه الركعة في الصلاة؟ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا وما ذاك، يعني لماذا تقولون هذا الكلام؟ قالوا صليت كذا وكذا، وفي بعض الروايات صليت خمسا. فقال فثنى رجليه واستقبل القبلة، يعني بعد أن كان قد سلم واستدار لأصحابه رجع إلى القبلة واستقبل القبلة وسجد سجدتين. وهذا الحديث يدلنا على أن سجود السهو يتعين أن يكون فيه الإنسان مستقبلا القبلة كسائر الصلوات، لأن فيه استدراكا لما وقع من نقص أو زيادة في الصلاة، فأعطي حكم الصلاة ومن أحكام الصلاة استقبال القبلة. قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، وهذا السجود هو بعد السلام، وقع بعد السلام الأول، لأنه لما سلم تكلم الناس وبينوا له أنه زاد في صلاته، فما كان منه إلا أن بادر بسجدتين سجدهما ترفعان هذا السهو. قال واستقبل القبلة وسجد السجدتين ثم أقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدث شيء في الصلاة أنبأتكم به. وهذا أيضا يشعرنا بأن الإمام ينبغي له إذا وقع له سهو ونبه إليه أن يبادر إلى سجود السهو قبل أن يتكلم. وقال قبل أن يبين، لأن سجود السهو جزء من الصلاة، والصلاة نهي أن يتكلم فيها الإنسان. لذلك قال: ما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه بادر وسجد ثم بعد السجود بين لهم ما حدث وما ينبغي أن يفعله الإنسان إذا وقع في سهو. قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. كأنه بين لهم أن الموجب لما وقع هو نسيانه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يدلنا على أن الإنسان إذا نسي شيئا من الأعمال، خاصة فيما يتعلق بالعبادات، أن يبادر بأدائه، وأن يبادر باستدراكه كما فعل عليه الصلاة والسلام هنا، حيث كانت الصلاة زائدة فسجد السجدتين. وأن النسيان لا يسقط الفعل كما ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء، من أنه إذا وقع من إنسان النسيان يعني يترك ما نسيه ولا شيء عليه، وهذا يتنافى مع فعل النبي عليه الصلاة والسلام حيث إنه بادر فسجد سجود السهو. وإنما نقول إن النسيان إنما يرفع الإثم الذي يلحق من ترك الأمر تعمدا، لكن لا بد من جبر العمل. فإن كان قد قدر وفرض كفارة لمن ترك ذلك الفعل فعليه أن يؤدي تلك الكفارة. وهذا مثلا يظهر واضحا في أفعال الحج، فلو أن إنسانا غطى رأسه نسيانا أو تطيب نسيانا أو لبس المخيط ناسيا، فإذا تذكر عليه أن ينزع عنه ذلك الأمر، سواء كان لبس مخيط أو تغطية رأس أو مس طين، لكن تلزمه الكفارة، تلزمه الكفارة لأنها ترفع الإثم. وأما الاستدلال بما جاء في قوله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وأن الله تعالى قال قد فعلت، فهذا إنما هو في رفع الإثم. لا تؤاخذنا يعني لا تلزمنا بإثم ما فعلناه نسيانا. وهناك فرق بين الالتزام أو إلزام الإنسان ومؤاخذته إذا فعل الشيء نسيانا، وبين أن يجبره بالكفارة التي أمر الله تعالى بها أو سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما هو الحال في سجود السهو، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام سجد سجدتين وهما بمثابة الكفارة لوقوع النسيان ولفعل الشيء ناسيا. هذا ما يظهر. و والله أعلم. قال: إنما أنا بشر مثلكم، إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. وهذا الحديث أيضا فيه يعني دلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام ينسى، ونسيانه عليه الصلاة والسلام ليس عيبا، يخدش بالنبوة، لأن هذا من الأمور الجبلية ومن الأمور الفطرية، وليست من المسائل المتعمدة المقصودة التي يترتب عليها ادعاء عدم تبليغ الرسالة. وهذا الحديث ظاهره أنه يتعارض مع ما ذكر من المراسيل الأربعة التي جاءت في موطأ الإمام مالك، والتي منها: إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن. ولا تعارض بينهما، لأن النسيان الجبلي الفطري هو في دائرة مشيئة الرب سبحانه وتعالى، في دائرة المشيئة الكونية. فإذا قدر الله وشاء أن ينسى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يترتب على نسيانه تشريع حكم، فهذا لا يعني أنه يتنزه عن المسائل الجبلية. والله سبحانه وتعالى وصف نبيه بأنه بشر في أكثر من آية: قل إنما أنا بشر مثلكم، يعني في الأمور الجبلية وفي الأمور العادية، لكنه فيما يتعلق بالنبوة والرسالة التي هي محل التبليغ والتي هي محل الحصانة، فإن هذه مسألة يتميز بها عليه الصلاة والسلام عن سائر الناس، لأن الله تعالى قال: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فبين أنه يتميز بالوحي، وقد بين الله تعالى أن كل ما يؤديه النبي عليه الصلاة والسلام من أمور العبادات ومن التكاليف الشرعية إنما هو بالوحي، كما قال سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا الحديث ظاهره أنه ينفي النسيان عن النبي عليه الصلاة والسلام، والمراد به يعني الذي يكون النسيان الذي يكون عن تفريط، والنسيان الذي يكون عن تقصير. أما النسيان الذي يكون جبلة فهذا يقع منه، ويدل له هذا الحديث في قوله: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. ويحمل حديث: إنما إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن، على النسيان الناشئ عن التفريط. وبهذا يجمع بين هذه الأحاديث: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام ما ينبغي للإنسان أن يفعل إذا ارتج عليه في صلاته. قال: إذا شك أحدكم في صلاته، هل صلى ركعتين أو ثلاثة، هل صلى ثلاثا أو أربعا، أو ما إلى ذلك من هذه الأفعال التي قد يجري فيها النسيان، فعليه في أول الأمر أن يبني على ما يتيقن، على المستيقن. وغالبا ما يكون المستيقن هو الأقل، غالبا ما يكون المتيقن هو الأقل فيبني على الأقل ثم يتم صلاته على الأقل. فإذا تحرى الحق وتبين له أن ما بناه على الأقل هو الصحيح فالحمد لله. وفي هذا ترغيب للشيطان كما جاء في الرواية الماضية. لكن لو بنى على الأقل ثم تبين له أنه زاد فيجبره بسجود السهو الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في كلا الحالين، لكنه في حال يكون شفعا لي ما زاد، وفي حال يكون إرغاما للشيطان حيث لم يقع شيء من الزيادة. قال: وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد السجدتين. ثم قال رحمه الله: قال وحدثناه، يعني هذا الحديث، أبو كريب، فيعد هذا الشيخ الرابع للإمام مسلم في هذا الحديث، حيث روى عن عثمان وأبي بكر ابني أبي شيبة وإسحاق بن راهوية وأبو كريب. قال: حدثنا ابن بشر، ثم حول الإمام مسلم السند. أما محمد أبو كريب فهو محمد بن العلاء بن كريب الهمداني أبو كريب الكوفي، قال: مشهور بكنيته، ثقة حافظ، من الطبقة العاشرة، مات سنة 47 و200، وروى له الجميع. وأما شيخه محمد بن بشر العبدي كنيته أبو عبد الله الكوفي، قال عنه الحافظ: إنه ثقة حافظ من الطبقة التاسعة، مات سنة 300، وروى له الجميع. ثم أحال الإمام مسلم الرواية إلى طريق أخرى رواها عن شيخه محمد بن حاتم، وسنتتبع إن شاء الله دراسة هذه الطرق المتعددة التي ذكرها مسلم، مما يدل على شهرة هذا الحديث، في درس آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.